بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ما رواه محمد بن يعقوب قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير. قال لا بأس. هذه الرواية تقدم أنها قد تعارض رواية جابر، وتقدم البحث في أنه يؤخذ بهذه الرواية في موردها ويؤخذ برواية جابر في موردها، وترفع اليد بكل منهما عن فهم عدم الخصوصية في الروايتين الذي يقتضي ويوجب التعارض بين مفاد الروايتين. ثم عطفنا القول أن رواية ابن أذينة نفسها التي قرأتها الآن التي تجوز إجارة السفينة والدابة لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قلنا إنها معارضة لما تقدمت الإشارة إليه من النبوي المشهور المستفيض الذي فيه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها إلى آخره وحاملها والمحمولة إليه. هناك لعن لحامل الخمر. والرواية رواية ابن أذينة نقية السند كما تعرفون، وهذه الرواية مستفيضة، وقد تقدم تتميم سند بعض طرقها. فإذا ما عندنا مشكلة، ممكن حل الأمر على أساس السند. وأما التعارض فواضح، لأن المورد في كل من الروايتين هو يرتبط بحمل الخمر، فواضح أنه يوجد تعارض بين الروايتين. واضح إن شاء الله. لعل طبعا إذا صار البناء أن نستعرض وجوه الجمع كما حصل فيما سبق، فسيطول المطلب. بعد ما تقدم صار المطلب واضح، ما يحتاج إلى استعراض وجوه جمع كثيرة. أقرب وجه للجمع بين الحديثين عرفا، وما أعرضه أمامكم أن تشوفوا أيضا، إحنا من جملة شروط البناء على الأمر العرفي هو أن يقبله العرف أو لا يرفضه العرف على الأقل، فنظركم أيضا مهم. أقرب وجه للجمع العرفي ظاهرا هو أن يحمل النبوي المتضمن للعن لنعن حامل الخمر والمحمول إليه على الحرمة التكليفية للحمل، وهذا أمر لا يمكن التوقف من عنده. حتى لو ما يكون حرمة تكليفية، بعض الأمور التي يحصل فيها لعن تحمل على الكراهة، هذا يحتاج لقرينة تنفي منشأ فهم الحرمة. يعني لو فرضنا دل دليل على الجواز ويا دليل اللعن، قد نجمع نقول هذا اللعن لعن كراهتي، ولكن إذا ما عندنا دليل على الجواز فالمفروض أن نبني على الحرمة. لعن هو واضح أنه كلام فيه دعاء بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الانطراد من رحمة الله كثير وقد يحصل بالمكروه، أما أن شخصا يكون موضوعا للعن والدعاء عليه بهذا الأمر، وهذا يكشف عن أنه هذا الأمر هو بطبيعته غير حسن، فليس الخلط. والبعض سابقا استشكل من الأعزاء أنه يمكن أن يصير هو الإنسان كثير من الأحيان هو يبعد نفسه من رحمة الله ببعض مثلا ارتكابه للمكروهات، يمكن هو يبتعد عن رحمة الله. هو هناك بعد وقرب من رحمة الله طبيعي، هو كل إنسان مهما قرب فهو بعيد ومهما بعد فهو قريب بمعنى من المعاني، لأن هي أمر نسبي. فيصير من يصير تركيز على هذه الجهة البعد يصير هو هذا نقول عنه مطرود بعيد كذا ملعون، ولكن هذا الكلام مو مناسب للمقام، وإن كان هو صحيح بحد نفسه. لماذا؟ لأن كون أحد في معرض أن يدعى عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله بالطرد، هذا معناه بلغ يعني في فعله مبلغا بعيدا عن الله اللي هو استوجب اللعن. واضح إن شاء الله؟ فإذا اللعن مو بمضمون الخارجي وهو الابتعاد والانطراد، خلي إذا صح التعبير، من رحمة الله، هو هذا منشأ الحرمة. لا، منشأ الحرمة هو كون الإنسان موضوعا بفعله، بما أنه هو فعل هذا الفعل موضوعا للدعاء عليه، وهو شأن النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو للمؤمنين، يدعو لكذا، هو منشأ رحمة. فلا بد أن هذا بلغ مبلغا عظيما من البعد عن الله سبحانه وتعالى بحيث استحق أن يلعن. وإحنا عندنا لا يجوز لعن المؤمن كذا إلى آخره، عندنا نصوص هم تبين يعني خطورة الأمر، وهذا الأمر هو ثقيل يعني. وقد يستثنى من عدم جواز لعن المؤمن بالفتاوى عند بعض الفقهاء المعاصرين أدام الله ظلهم، قد يستثنى منه مثلا شارب الخمر، هذا لأنه هناك نصوص في لعنه، ولا هو الأصل ما يجوز لعن المؤمن، كلام أنه لعن المؤمن هو بتغليظ. زين، فإذا يحمل اللعن على ماذا؟ على الحرمة التكليفية، هذه لا نحيد عنها، مو نقول كراهة وكذا، صعب جدا نعمل عنها. وتحمل صحيحة ابن أذينة على جواز الإجارة التي لا يشترط فيها حمل الخمر ولا هي مبتنية على ذلك، بل على أنها إجارة مطلقة قد اتفق فيها حمل المستأجر للمستأجر للعين أنه حمل فيها الخمر. فهو الإجارة، تدرون احنا عندنا إجارة عين، وعندنا إجارة منفعة اللي هي إجارة أجير، صحيح؟ من العين التي تؤجر منافع، فتكون المنافع مملوكة، بعد مو منفعة معينة منها مملوكة عادة، إلا إذا صار شرط بالإجارة، مثلا هو تؤجر هذه الدابة على أن يذهب بها إلى الحج، فهذا يصير اشتراط، ولا هو طبيعتها إذا أطلقت الإجارة يعني المنافع كلها تكون ملكا للمستأجر. إجارة الأجير لا، هي اللي تصير إجارة على عمل. فإحنا عندنا الإجارة على الحرام بلا إشكال، سأنا أقول بلا إشكال إيش يعني، باب ما هو مركوز في الذهن من أيام ما بحثنا مثلا هذه المسألة ودرسناها، الإجارة على الحرام تكون هي مثلا باطلة ومحرمة لعله، وحتى شرعا محرمة على الكلام، من قبيل ماذا؟ من قبيل إجارة الحائض لكنس المسجد، أصلا يقال أن الإجارة باطلة. أما إجارة أحد لكنس المسجد وهو يكنس المسجد وهو مبتلى بما يمنعه من اللبث في المسجد من قبيل أنه مجنب، أو المرأة تؤجر على كنس المسجد في شهر ولا يعلم أن يكون أنها تبتلى، أو في أسبوع مثلا أو عشرة أيام ولا يعلم أنها تبتلى بالحيض فيه. فهنا في مثل هذه الحالة يجي الكلام أنه هذه المرأة إذا ابتليت فهذا راح ينكشف عجزها، إذا عجزت تبطل الإجارة لأن هي عاجزة عن الوفاء كذا إلى آخره، أو إذا كان يمكن أنه هي تكنس في ضمن فترة نقائها فالإجارة تكون صحيحة وهي مسؤولة كذا إلى آخره. هناك تفريعات على المسألة. شاهدنا شنو هو؟ أن الإجارة على العمل المحرم تكون محرمة أو باطلة أو كلاهما، أما الإجارة على إجارة العين التي يصادف أن يرتكب فيها المحرم فهذا مما لم يقل به أحد أصلا، لأنه هو الإنسان يأجر دارة وهذا في الدار يسمع الغناء، في الدار مثلا يفطر في شهر رمضان والإفطار محرم، في الدار يرتكب ما يرتكب من الموبقات ممكن يستغيب في الدار، فشلون يعني الإجارة تصير للعدول؟ وحتى العدول يعني هم كون ما يتخلف من عندهم، يعني ماكو شيء بناء، هو أجره على أن ينتفع الانتفاع مو أجره على الانتفاع المحرم. فهنا من القريب جدا أن تحمل إجارة السفينة وإجارة الدابة على الانتفاع منها، وهذا الذي انتفع منها انتفع بما يعني بالمعصية، بالحقيقة هو أضر نفسه لكن هو بالنتيجة حسب أنه هو هذا الانتفاع، فما ما راح يصير مانع من ذلك. غايته بعد نرفع اليد عن الإطلاق في حرمة الإجارة، في جواز الإجارة، الإطلاق الذي يشمل الإجارة حتى على الحرام بشرط الحرام مثلا، مع اشتراط الحرام أو التباني عليه، التباني هم يريد له تقريب، لكن على الأقل احنا نرفع اليد عن الإطلاق لاشتراط ارتكاب الحرام في نفس الأجرة. هذا هنا نقول أول الكلام خلاف الظاهر، ظاهر من عنده أنه هو أجر مو مع التباني، وإنما هذه الإجارة حصل معها ذلك وهو أنه انتفع من هذا الحرام. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن الإجارة المشروطة بالفعل المحرم بعد مو داخلة بالجواز، وإنما راح يصير إجارة على الحرام يلحقها حكم الإجارة على الحرام، من قبيل قلنا إجارة الحائض لكنس المسجد منصوصة بالعروة، هذه مسألة بالعروة ولعله هي مسألة مذكورة من الكتب الفقهية السابقة والإجارة المطلقة تكون جائزة إذا انتفع منها في الحرام أثم، لكن ما يبطل الإجارة مثل أي إجارة أخرى إذا حصلت، أي إجارة أخرى تحصل أيضا الكلام الإنسان يأجر دار ويأجر دابة ويأجر سيارة قد يسافر بها سفر معصية، أيضا كذلك راح يكون الأمر بهذا النحو. فالحاصل إجارة الدار لبيع الخمر بها نص خاص، هذا ممنوع أعتقد. إجارة الدابة بلا اشتراط، يعني خلينا نقول كل وسائل النقل وسائط النقل إجارتها بلا اشتراط خاص، هذا ايش راح يكون؟ جائز بناء على هذه الرواية. الحمل يبقى هو بطبيعته بنفسه محرم، فحتى من يغفل عن أن الحمل محرم ويحسب أن الحمل جائز، لا هذه الرواية تنبه أنه هذا من الأمور المحرمة. الخمر ليس فقط شربها محرم، بيعها أيضا محرم، تبين لا عندنا مجموعة أمور هي أيضا محرمة غير البيع، من جملتها الحمل والمحمولة إليه الخمر، بما أنه بغض حتى قبل أن يشربها، بما أن الخمر تحمل إليه فهو أيضا تنانه اللعنة والعياذ بالله. هناك تغليظ في هذا الآن.
قال يؤجر بيته يباع.
إيه.
أنا ما عندنا يعني قلنا الارتكاب بناء على لا أنه
لا بس لكن تقدم بعد من عيدة تقدم الحديث عنه وبنينا هو مثل ما تقولون بنينا على ذلك. فاحنا قلنا هاي الإجارة اللي تكون بهذا النحو هي هذه المحرمة. لا لا نفسه. بالنسبة للدار الإجارة اللي مبنية على هذا الأمر راح تكون محرم بالنسبة للدار. بالنسبة للسفينة والدابة ووسائل النقل هذه تكون محرمة إذا كانت مشروطة بالحرام، لأنه راح يصير هناك شرط وتكون محرمة، قد يكون يصير الشرط باطل أصلا. يعني إذا كان هو يكون هناك اشتراط، على أي حال بعد تدخل في باب الإجارة، المهم هي بطبيعتها راح تكون جائزة ما لم يوجد فيها شرط. فإذا كان يوجد فيها شرط فتلحق بالاشتراطات المحرمة ويطلب حكمها من أدلتها الاشتراط الحرام. نحن مو الآن في محل بحث اشتراط الحرام، وإنما محل بحثنا أن نفس إجارة وسائل النقل سواء كانت دابة أو سفينة أو غيرها هل هو جائز بحد نفسه؟ الرواية تثبت جواز. كان هناك عندنا احتمال محذور أنه هناك معارض له وهو لعن الحامل والمحمول إليه، قلنا أن هذا اللعن لا يمنع من جواز الإجارة اللي تصير على المنفعة اللي هي ما مشترطة بها هذا الاشتراط. هذا تصير حصيلة المطالب السابقة كلها تقريبا تتلخص بهذه النقاط. واضح إن شاء الله؟ نعم.
سأله عن الرجل يعاجز سكنته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الشأن، كان في حالة من التباني ولو مؤلظة من العقل.
لا، هي بها إطلاق للتباني، بها إطلاق للتباني
قريبا من رواية الدار كأنها.
لا، ذيك أكثر يعني بيه مثل القيد، هذا ما بيه قيد، هذا متعلق يعني موضوع ما بي.
كيف أقول يعني أكو تباني، أكو حالة تباني كأنه رواية أكو حالة
بيه إطلاق للتباني، هذا يعني المطلق تشمل حالة التباني، هي بيه إطلاق تبين أنه هذه الإجارة إذا حصل بيها هذه الحالة أن يباع فيها يحمل فيها الخمر كذا، شنو حكمها؟ فهي بها إطلاق يشمل حالة، يعني هذا لا بأس، ما يشمل إذا ما كان هناك تباني، لو يشمل لو يشمل بالأولوية مو بالمضمون نفسه. شو تشوفون؟ بالأولوية العرفية لو القطعية خلاف
التباني.
يعني التباني هو قدر متيقن من الرواية؟ مو قدر متيقن من الرواية،
نص.
لا، ما نقدر نقول نص في عدم التباني، لأن هذا سيراح يصير في رأي آخر هم ناقشة بعدين. خلينا نكمل هذا إذا تسمحون.
يحمل فيها الخمر أو
عدم، في شنو المانع؟ أقول هو أجر لشخص هذا راح يرتكب هذا المعنى، بس ما مأخوذ بأنه يعلم بذلك أو لا يعلم، ولا مأخوذ به أنه هناك تباني أو ليس هناك تباني، هناك اشتراط أو ليس هناك اشتراط، ما مأخوذ هذه الأمور، ما مأخوذ فيها ذلك.
قايل مثلا معبر هالتعبير هذا قايل يواجر سفينته ودابته فتحمل فيها الخام أو فيحمل فيها الخام، يصير هذا الموضوع
مهم التباني. لا، بقول له قايل ذاك احنا معكم فيه، احنا خلينا هنا نتناقش هنا.
يعني نص
كان ممن، يعني هو يأجرها لشخص هذا هو يفعل ذلك، بس هو ما بان مثل واحد يبيع العنب ممن يصنعه خمرا. عندنا نصوص عديدة في هذا يقول انه هذا يجوز، يعني يقول تبيعه حلالا، يعني هذا مو امر مستغرب ولا مستنكر عند الشارع، بس هو يعني بيع مع التباني على أن يصنعه خمرا، لا، هذا هم يقول يبيعه ممن يصنعه خمرا، هذا يقول يؤجره ممن يحمل فيه الخمر، يعني بلا تباني بإطلاق، اللي هو عادة الأمور المستقبلية ما معلومة، حتى احنا نقول هي مبنية على ذلك ما معلومة، مو شيء واضح أنه معلوم. هو هم قال ممن يفعل كذا، مو مثل ذيك يؤاجر داره يباع فيها الخمر، هذه يباع فيها الخمر صارت مثل القيد، بينما هذه صارت مثل متعلق مو من باب انه يقيد هذا يعني هو من اول يعني بعبارة اخرى هناك المفهوم مفهوم قيد هنا المفهوم مفهوم لقب ما بي انه يعني اذا صح هذا يريد تامل شوي بعض الاحيان استخدام المصطلح احنا نركز على جهه خف ما يكون دقيق او يوجب التشويش خلينا من المصطلح هذا حذفه
اذا كان مطلق العبد زين اذا كان مطلق يعني يشمل حاله التباني صحيح
بلي
اذا كانت الروايه مطلقه
يشمل حاله التباني احسنتم
حاله التباني شلون نجمع
في حاله التباني بعد قلنا نرفع اليد عنها بسبب أن التباني على الحرام بمشكلة من قبل من بلي طبعا لأن إحنا عندنا هذه الأدلة لولا هذا الدليل الذي يدل على حرمة الحمل كنا نقبل حتى مع التباني الرواية ظاهرها نقبل حتى مع التباني يعني كلش مناسب مخصصة رافعة مثلا لموضوع تعبدين أنه هاي كذا يعني يصير بالنتيجة ما يمكن الجمع بينهما العبارة شنو خلينا نقرأها من جديد من يحمل يعني معناه مو هو المالك هو الحامل
قد يحمل وانا سوق
اي فما مبنية على انه هو يسوق ما مبنية على عادة ممن يحمل يعني هو ماخذ الدابة وهذاك هو يستفيد من عنده او ماخذ السفينة لانه الحمل نسب الى المستأجر مو الى المؤجر فيصير ذاك هو المتيقن يعني مبنى الاجارة على هذا الاساس هو حتى إذا قلنا يحمل للمالك أيضا مجاز بهذا المعنى من المجاز بالنتيجة مو هو الدابة حمل هم مجاز المجازية مشتركة بينهما من حيث أنه هذا مجاز مثلا بالواسطة بكذا مثل بنى الأمير المدينة وإلى آخره بعد ما هو معهود يعني المهم أنه هنا الحمل نسب إلى الشخص الآخر وبعد ما منسوب إلى الفاعل نفسه مع أن هي الحيثية المطلقة التي أوجبت السؤال فيبدو أنه القضية هذا سقفها من حيث احتمال الحرمة وإلا لو كان هو يحمل راح يصير بعد سقفها على المفروض ينبه إلى هذه النقطة يصير مشكلتها عقد أن هو راح يمارس الحمل سر الأمر عقد فالظاهر من عنده هو هذا يعني ما نقدر نقول يشمل أنه ما هو إذا كان يحمل
اللحن إذا قلنا أنه هو الحامل نفسه يعني
نعم
ما المؤجر هو يعني ما الموضوع
نعم
هو يأجرها سواء ذاك حمل عليها حمل عليه الخمر أو شيء آخر
ولهذا تقلنا بالإطلاق إحنا نجوز الإجابة
لا بالنسبة لرواية النبوي هذه هي يعني اللعن ينزل على الحامل فقط
صحيح
على المستأجر
صحيح
ما يحتاج بعد من اعتبره معارضة
لا هو هنا المشكلة هنا المشكلة إذا كان إطلاقها يشمل حالة التباني
المتباني يعني
لا لا بس احنا ناخذ التباني اللي هو أوضح
يعني
العلم مو شيء واضح اي بها شرط أحسنتم اشتراط فهنا من صار اشتراط راح يصير اشتراط الإجارة بالحرام فهذا هو قد يفسد الإجارة أو يفسد الشرط بعد على المباني في باب الإجارة ومنين عرفنا الحرمة؟ عرفنا الحرمة من هذا النبوي فلهذا بعض الأخوة قال يعارض يخصص احنا ملتفتين لأن هذا قد يغير الموضوع قلنا قد يصير حاكم ليش؟ لأن هو مأخوذ في الإجارة أنه يصير على أن لا تكون على الحرام إذا هذا بنينا عنه من الشروط فمن يجي ينقح الموضوع إيش راح يصير؟ بعد راح يمنع من إطلاق لأنه من أول مأخوذ في الإجارة هذا الأمر فراح يصرف في موضوعها لهذا قلنا هذا راح يصير من سنخ الحكومة أو الورود حكومة يعني وعادة يصير مو من سنخ التخصيص واضح إن شاء الله فالحاصل أنه مع التباني راح يبتلى بمانع بلا تباني الساعة هذا نقول مع العلم بغير علم، مع العلم أيضا يبدو الظاهر الدليل وإن كان هو قد يكون ثقيل على المرتكزات، ولكن ظاهر الدليل أنه حتى مع العلم يجوز، يجوز الإجارة، لأنه هو ما مأجر على ذلك، هو مأجر السفينة والدابة، ما أجر على الحرام. مثل ما واحد يأجر مكان، يأجر داره أو يأجر كذا لشخص يعلم أنه يرتكب فيها الحرام، ما عندنا هيك قاعدة ارتكاب الحرام بشكل مطلق. بيع الخمر بدليل خاص، هذا إذا طبعا كان هم مع التباني مع ولو مع العلم يعني ينطبق عليه، مع التباني على ذلك ينطبق عليه من خلال هذا دليل جابر، رواية جابر أو به دليل خاص. وإحنا الخمر وايهم بها خصوصيات، بها أدلة خاصة، لأنه مقدمات المعاصي أكثرها ما محرمة، الخمر محرمة، كثير من مقدماتها محرمة من خلال هي هذه الروايات. ومن باب الكلام يجور الكلام، ربما هي المعاصي اللي هي مبتنية على هوى، لهذا الإنسان ينزلق بها يصير مقدماتها محرمة، يصير بها رغبة شديدة، فالشارع يقطع الطرق للوصول إليها. يعني مثل معاصي، مثل قضايا الزنا اللي هي مرتبطة بحرمة النظر، حرمة اللمس، حرمة المفاكهة، حرمة الخلوة، إلى آخره، هواي عندنا أمور. بالخمر هي الخمر أيضا يصير بها نعوذ بالله، هذول خصوصا اللي عندهم إدمان ورغبة كلش ثقيل عليهم أنه يقلعون عن الخمر، ولهذا بعد واحد ما يستغرب أنه رفعوا عقيرتهم يعني بعضهم الساحل أيام يعني، وهو هذا يعني ما يتحملون، لأنه هو هذه المسألة بالنسبة لها مو منطقية يعني، جدا فظيعة طبعا هي بالنسبة للإنسان، لكن هو ما يتحمل هذا الأمر. ليش؟ لأنه يصير رغبة شديدة بعد تأثر عليه. فهو لعله من أسرار التشريع اللي هو يخلي مجموعة أحكام قبل نفس العمل، هو هذا الجانب. على أي حال هذا احتمال في باب ما يرتبط بالعلل الأحكام. خدمتكم، تفضلوا نستفيد. رفعنا اليد عنا، لا مو احنا خب بعد ما انتهينا من التعارض بين روايتي جابر وابن أذينة حلت عندنا المشكلة، بس ابتلينا بتعارض آخر بين رواية ابن أذينة والنبوي، وش نسوي؟ فردنا نعرف أنه رواية ابن أذينة نأخذها على إطلاقها بالنسبة للحمل، ما احنا شلون حلينا المشكلة؟ تذكرون هو من تتطشر المطالب يريد له دائما واحد يحفظ، شلون حلينا التعارض بين النبوي ورواية جابر، رواية بين ابن أذينة ورواية جابر؟ حلينا التعارض على أساس كل واحد ناخذ بخصوصيته مثل ما تفضلت. فإذا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا حمل الحمل في السفينة والدابة، وقلنا يشمل كل وسائل النقل، كل راح يصير حلال لا بأس. زين هذا لا بأس نلتزم به إلى الأخير، بحيث حتى مع التباني وحتى مع الاشتراط أو لا. من نجي إلى لعن الحامل يبدو من عندنا ما ممكن ذلك، فش راح يسوي؟ راح نضطر أن نرفع اليد عن بعض الدلالة الأولى الظاهرة الأولية لرواية ابن أذينة اللي هي تجوز بنحو مطلق وتقول لا بأس، تقريبا نص في الجواز، راح نرفع اليد عنها في هذا الحد اللي هو يرجع إلى الإجارة على الحرام اللي هو التباني أو الاشتراط، لعله القدر المتيقن من عنده أخص من التباني، الاشتراط اللي هو ينشأ من الدليل على الحرمة. فإحنا هذا يصير دليل على حرمة الحمل، مثل راح يصير حالة حال غيره من المحرمات من هذا الباب يعني. على أي حال إحنا يعني يصادف بعد هذه الأيام رحيل أستاذنا الكبير السيد الطباطبائي القمي رحمه الله، فمن المهم أن نقتبس شيئا من ما قد ينتفع به، خصوصا ونحن في هذه الأجواء، يعني أجواء الحزن على فراقه. فنشير إلى بعض النقاط في منهجه العام، وأنا أقر يعني بالعجز وأشعر بالفشل عندما أريد أن أتحدث عنه، خصوصا في يعني عجالة، ولكن أداء لبعض حقه وحق وما قد ينفعنا أيضا، وليست القضية مرتبطة بأداء حقه فقط، وإنما هي أمور نحن ننتفع منها في بعض جوانبها. بلا ريب أنه أكثر من بعض المطالب العلمية الفقهية حتى لو كانت لها أثر عملية. هذا السيد الجليل عنده مجموعة خصائص أشير إليها كعناوين عامة، ربما تحت كل عنوان كلام طويل ومصاديق كثيرة عايشناها ولمسناها منه مباشرة، وبالتأكيد ما لمسنا منه أقل من الواقع. أولا، السيد رحمه الله عنده سعة أفق فقهية، بحيث هو عنده دورة فقهية تقريبا كاملة على منهاج الصالحين. منهاج الصالحين هو من أحدث وأوسع المسائل العملية. وعنده دورة فقهية أخرى موجزة باحثها بعد مباني منهاج الصالحين على رسالة والده رحمه الله، اللي هو كان أيضا من مراجع عصره وكان من رموز التقى والزهد أيضا في عصره. والده شخصية استثنائية، كتاب منتخب الرسائل لوالده اللي هو موجز، رسالة عملية موجزة. السيد بحثه مفصلا من أوله إلى آخره مع ذكر الاستدلال عليه، لكن حاول أنه يركز في الاستدلال على الحجة الفقهية للمطلب، وإذا كان يختلف معه يذكرها بدون أن يشير إلى آراء الآخرين. فصار كتاب من عدة أجزاء، لعله 5 أجزاء، ما أدري 4 أجزاء 6 أجزاء، ما حافظ شقد بالضبط، اسمه الدلائل إلى منتخب الرسائل، المسائل إلى منتخب المسائل، أحسنت. وهذا طبعا تشرفت يعني بالحضور عنده في كل هذا الكتاب، يعني هو صارت مراجعة كاملة ثم مراجعة ثانية يعني تصحيحية. وعادة كنا، هو السيد عادة باب العلم عنده مفتوح، باب يعني التعلم عنده مفتوح، عنده أوقات أصلا يومية هو مفتوح بابه فيها للعلم، عنده أوقات خاصة لا هذه هي مهيئة للبحث العلمي، مثلا صباح الجمعة بعض الأحيان 2 ساعتين 3 ساعات مجلس مستمر بأبحاث علمية، عادة تطرح بها مسائل فقهية أو تفسيرية أو أخلاقية أو كلامية وأمثال ذلك. ويوميا عصرا قبل صلاة المغرب والعشاء أيضا هم يجلس جلسة عام، فأيضا يحضر عند بعض الأشخاص، وأيضا في حتى في أوقات استراحته، أوقات مثلا اللي الطبيب كان يطلب من عنده أنه مثلا يخرج للنزهة كذا، هو حتى هذه الأوقات هم كانت أكثرها فيما يعني شهد هي أبحاث علمية، فهو دائما مستحضر. لكن مع استحضاره جدا نادر أتذكر أنه طرحت مسألة فهو أجاب بشكل مباشر عنها، قال لا بس خلينا نراجع نشوف شنو تذكروا شو تشوفون كذا. سعة أفق استحضار، يعني مثلا نقول عندنا رواية قال يعني ماكو إلها مخصص، ما يجزم وماكو مخصص شوفوا، بالتالي يتبين أنكم عادة من يثير احتمال يطلع مطابق للواقع، عادة هكذا في من ما يرتبط بالفحص، مو أقول لسه ما يرتبط بالاستنباط. وهذا يعني تحقق له بالتفرغ، تفرغ هو إلى الشأن العلمي طبعا إضافة إلى كتبة الأخرى في المكاسب إلى كتبة كذا، إضافة إلى اهتمامات التبليغية. عند يوم الجمعة بالليل مجلس لعله اللي يرتادوا من الشباب، مجلس عام للتبليغ يعني، لعل من ارتاد من الشباب أكثر من الكبار يعني، ويتفاعلون معه، وحتى طبع يعني بعض المطالب طبعت في كتاب بالفارسي، كان هناك رغبة في تعريبها وكذا في حياته، سعينا بالأمر لكن ما حصل، ولا هو جدا يكون نافع للخطباء أنه مرتبط بالمسائل المعاصرة والحاجات يعني الاجتماعية. اسمه بالفارسي شبهاية شنبه، يعني ليالي السبت، من عدة أجزاء يعني. هذا في الرجال. جانب آخر عنده حالة من الزهد، ليس في جانب مثلا الطعام والشراب واللباس وما أشبه ذلك من الأمور، هذا كأنه أمور يعني بسيطة، أكو عنده مرتبة من الزهد واقعا يعني واي مهم. هو رجل فقيه، مشروع في الحياة هو أنه يخدم فقه محمد صلوات الله عليه. بعض الأحيان من كنا نراجع كتابة كنا بخدمته مثلا في مراجعة مباني منهاج الصالحين، هو أيضا سؤال مراجعة وطبعت بعض الأجزاء، لعله رجع من عنده حوالي 4 أجزاء إلى أن توفي. فمثلا يذكر مطلب، هذا المطلب من يطرح على تلامذته مو على ناس مثلا غرباء عن مبانية يشكلون عليه، ولو يشكلون عليه يقول أنا هذا خلاف مثلا المبنى المعهود عندك، فهو هم يجاوب عنه. وهذه القضية كثيرا ما حصلت، مو مرة ومرتين، فمن يجاوب نعرف أنه هذا الذي يبدو لأول واحد أنه هذا المطلب مو تام، يرد عليه إشكال، تبين هو ملتفت للإشكال والجواب، زين هذا حق المطلب أن شنو إن كتب وياه، إن قلت قلت حتى يصير واضح. هو ما يهتم، بحيث مرارا أنا يعني شخصيا ألححت عليه، سيدنا وهذا مفيد مثل ما كاتب المطلب الأصلي، وهذا هم نفس الشيء، هذا هم مطلب، لأن هذه الشبهة تنقدح في الأذهان مع طرح هذا المطلب، مثل نقض واضح أو ما أشبه ذلك من الأمور. فهو إذا صار إلحاح يقول كيفكم تبدون تكتبون كيف، يعني اهتمام بإبراز المطلب هم موجود، أو هذا المطلب المهم هو مؤدي القضية وخلاص. بعد النقطة جدا مهمة، يعني واحد هو هذا مشروعه، هو هذا يعني هو حياته مخصصها، الوقت الأساسي الذهبي هو مخصصها هو لهذا العمل، فغير المفروض هو يعبر عن هذا المطلب بأقصى ما عنده، هو حتى في هذا الشأن ما يعبأ، فضلا عن قضية التقليد، أصلا يضايق من التقليد. وأما أمر المرجعية فهذا عنده بصيرة يعني واضحة، ويستدل على ذلك ويقنع بهذا الأمر، أنه الإنسان إذا ما بلغ الأمر إلى حد التكليف فيصير بإشكال أصلاً الإقدام على المرجعية. ليش؟ المرجعية عادة تقترن بلوازم قد يكون هي لا اضطرارية، فهي تجوز لمن اضطر إليها، والامتناع والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فيقول على أساس واحد يجي يتصدى؟ صحيح هو هناك خدمة وكذا، هذا لا ينكر، ولكن هاي الخدمة قد تكون مستحبة، من يقول أنه واجبة؟ شلون واحد يوقع نفسه في لوازم من هذا القبيل؟ فماذا؟ فيبني على، فهو عنده بناء على عدم التصدي والترويج. ولهذا البعض أثاروا عليه إشكال، مباشرة سألني أحد الأعزاء قال أنه لماذا لم تكونوا تحدثون عن السيد وهذه مآثرة ومفضائلة؟ قلت له أنا بالنسبة من يصير حديث مع الأصدقاء مع الأخوة مع الطلبة، من يصير استطراد ما مبانين على الإخفاء عن شأنه، لكن ما كان عندنا مقتضي لأن نتحدث عن شخصه، ولا هو عنده مقتضي لأن نتحدث عن شخص.
الآن عند وفاته وتفاعل الناس معه وشعورهم بوجود لطف خاص به من الله سبحانه وتعالى، صار هذا موسم لبيان موازين وقيمة الأساسية. إحنا هدفنا مو ترويج الشخص والتعظيمه بما أنه شخص حتى يقال أنه من كان حي من توفى، وإنما هو هدفنا هذه الموازين، هي هذه الموازين التي هو يعتقد بها ونحن نعتقد بها، فنبين مصداقا لها. الموازين إذا تبين مصداقها يكون تأثيرها في النفوس أبلغ من بيان بس كلياتها ومبانيها العامة من هذا الباب. وإلا سابقا إذا صار في إفراط وتأكيد على شأنه ومقامه قد ينتزع من بعض الأذهان المريضة المتعارفة أنه هذا هناك غرض لمنافسة لتسليط الأضواء عليه للدعوة إليه كذا، هو ما عنده هذا الذوق ولا يعجبه، ولا إحنا هم ما تعدنا مثلا هذا المشروع مثلا لأحد حتى يصير الكلام بهذا النحو. نعم، أيضا من الأمور المهمة احتياطة ووراء في سلوكه، في السلوك مو طبيعي. يعني بعض الأحيان هو يصير عنده شبهة أنه هو يجب عليه الصوم لو ما يجب عليه الصوم، هو شيخ وقد أخذ منه المرض ما أخذه ابتلي، يعني ابتلاءات، هو يصير عنده شبهة أنه قد يكونها في، مو أنه هو يتأمل وينقح الأمر، يبدي يطرح هذه المسألة على عدد كبير ممن يحتمل أن واحد ينبهه إلى نقطة من النقاط. فشنو رأيكم؟ أنا يجب علي الصوم لو ما يجب علي الصوم، وأنا هيك ظروفي وهيك وضعي وكذا، زين شنو؟ هاي كم مرة بحثة أنه هو من باب الشيخ والشيخ، خل نبحث من جديد موضوع الشيخ حتى يتأكد أنه هو على الموازين، وباحثها مرارا مو مرة واحدة، باحثها في الغاية القصوى في شرح العروة الوثقى في الصوم، عنده بحث عن الصوم هو اسم الغاية القصوى، وباحثها في مباني منها، وباحثها في الدلائل، يعني ثلاث مرات بحث الصوم ثم يبحث من جديد خل نتأكد من هذه القضية، مضافا إلى أنه تنقيح الموضوع كذا، إلى أن احنا نريده حتى يطمئن نشهد إلى بعض الأحيان احنا منتحرج نقول احنا مواطب شنو نريد نشهد، نريد احنا نبتلي، وهو مثلا يصير مثلا عنده احنا منتحرج أنه نشهد شهادات فعلية وإنما شرطية إذا كان كذا إلى آخره، إلى أن يطمئن إلى الأمر. وأمور أخرى من هذا القبيل، مو قضية وقضيتين من هذا القبيل، في شؤون، في ثبوت الشهر عنده، يثبت الشهر أو ما يثبت، أيضا حديث مفصل أنه شلون وهاي الشهادات وكذا وقيلة وإلى آخره عنده حالة، وفي نفس الوقت مو وسواس، إحنا عندنا فاصل ومسافة بين الورع والوسواس. إذا هو يثق بأحد وشهد له أصلا ما يتوقف، خلص صار واضح القضية، صار شهادة، هو عنده ثقة أنه هذا متدين عادل كذا، حجة ثبت انتهى المطلب. يعني مو أنه متحول القضية إلى طبع وسواسي، متدرون هذه مشكلة البعض يصير عندهم هذه الحالة، هو لا عنده موازينه يجزم ويمشي إلى الأمام، يصير على بصيرة، عنده وراء ما مورث عنده وسوسة، وهذا هي من الصعوبات في الفتوى. هناك مشهد هذا لا يفارقني بالنسبة إلى السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله، مرة احنا عندنا جلسة بعد الدرس، درس الفقه تقريبا 11 إلى ربع كذا تبدي إلا ثلث بعض الأحيان إلى قريب الأذان، الأذان بعضها يصير ورا 12 بعضها قبل 12، لهذا هي غزارة العلم أكثر شيء كانت تصير هناك، لأن هي جلسة مبنية على المراجعة، الحضار هم عموما من أهل يعني الاستنباط، أساتذة بعضهم أصلا بحث من عشرات السنين وإلى آخره، فهو هناك تصير المراجعة كذا، بعض الاستفتاءات العويصة هناك تطرح، المراجعة لهذه الكتب وإلى آخره. فمرة احنا في هذه الجلسة كان اكو استفتاء، فقال راجعنا المسألة، من راجعنا ما وجدنا دليل على مبانيه يقتضي الإلزام، انا مع الأسف ما احفظ المسألة ماذا كانت، مسألة بها وجوب بها حرمة ما أذكر بس بها إلزام. فهو قال كتبه مثلا يجوز. حتى نروح للسؤال الثاني معها تجي قائمة يعني قائمة أسئلة بالاستفتاء. مولانا قاعد يكتبون أنا خطر في بالي طرحت عليه قلت لسيدنا مثلا هذه بها رواية لعله كانت رواية متامة السند ولعله أكو مشهور مثلا بعض المشهور أو كل المشهور يفتي مثلا بها. فقلت له أنت عادة سيدنا من قبيل كل ما يطرح ويطرح كل شيء وبنقاش بعض الأحيان يصير حتى بي يعني حماس وارتفاع أصوات وكذا وشي يعني ما مبنية كلش على. قلت له أنت عادة في أمثال هذه الأمور طبيعتكم أنه أنت سيدنا تحتاطون بالفتوى ما تفتون بالجواز تقولون احتياط. أنا مثل بقية الأشياء نقول هنا أنا أكو رواية خلي نراجع كذا أنا أتذكر فلت شيء موجود ما أدري وين بالمستمسك خلي نشوفه من هالقبيل. أنا قلت هذه الكلمات السيد انقلب حاله يعني كأنه أحس أنه هو أقدم على الفتوى مع أنه الحجة تامة عنده ماكو يعني أصل عملي المرخص هو محكم ماكو دليل على الإلزام لكن هو انقلب حاله كأنه شاف نفسه أنه غلب على أمر. شلون هو قال كتبه يعني كأنه بنى على الفتوى بهذه القضية ثم بدأ يبكي ثم بدأ يشكر أنه جزاك الله خير نبهتني يعني أدركت أمري كأنه وفرت حاله أنه شلون أنا أقدمت على فتوى من هذا القبيل اللي هي طبعا قلت لكم ما كان بها خلل ولا بها تقصير بالفحص وصارت مراجعة وكذا بها أصل عملي لكن هو عموما يتحرج أن يفتي هو طبيعته من باب الورع في الفتوى أنه قد يفتي بهذا القضية. وأما قبول للحق أو ما يرى أنه حق فواقعا تجد عجيب هنا يعني بالدرس واحد من الطلبة خصوصا أيام قبل أن يبتلى بمرض واحد يشكل فالإشكال اللي هو مو تام يعني يثير غضبه يعني هو كلش يتفاعل مع المطلب يثير غضبه وهو يمون على طلابه ومتباني وياهم على أن يعني لا يقصر في تربيتهم فبعض الأحيان يوسعهم لوما بالمعنى الأخص لهذه الكلمة ويرفع صوته عليهم ويغلظ بعض الأحيان بالقول عليهم. طبعا هم ما حد يتضايق يعني بانين على أنه هم يستفيدون من عنده من يصير خطأ ماكو مجاملة وكذا وهذا كلامك له وجه خطأ يعني يشتد عليه يعني شنو أنت شلون تقول هذا الكلام مع الأسف عليك هذا كلش عادية أنه يقال هذا يقول روح أقرأ زين روح دقق روح كذا هيجي يغلط عن مربي بالمعنى الأخص. ولكن إذا صار عنده مو وضوح أن اللي يقول اللي قاعد يقوله صحيح إذا صار عنده شك أنه هذا ربما يكون صحيح هو الآن كان يشتد عليه بالكلام ويرفع صوته وينهره مو بلا مبالغة أقول كان ينهر في بعض الأحيان وهو عادة بسبب أنه هذا الثقة العالية به وبما يلمسون من أخلاق إذا واحد جديد بالدرس بعضهم ما يتحمل يطلع ولكن بسبب أنه يصير واضح الأمر فاللي يعني ينالهم نهره ما يتأذون هم يشعرون أنه قاعد يتربون ما هم جايين يردون يتربون أما تعلموا فهو مو في حالة نهر وحماس شديد وكلام حاد يعني فجأة صار عنده شك قال خلي أتأمل. وأما إذا صار عنده وضوح قد يكون ربما مثلا هو ما عرف ذا قال اسمح لي خلي أوضح قصدي بمجرد ما يلحق وضح قصدي بما يشوفه صحيح رأسا يهدأ رأسا مباشر أحسنت كلش عادي. مرة في الدرس بعد الدرس صارت مناقشة بعض الأشخاص ناقشة مسألة كانت واحدة بها جنبة فقهية واحدة جنبة أصولية وقال أنا أتأمل. ثاني يوم إجا صحح ما قاله سابقا مع أنه هو كلش سهل على الأستاذ أن يلوي عنق المطلب يقول بلي هذا صحيح لكن هناك وجه لكن كلش سهل واحد يخليه تعرفون والطالب يقدر. فكيف الأستاذ اللي مهيمن على كل جهات المطلب كلش سهل يعني هو أصلا لا ما أكو هيك شيء يعني هذا الصدق العالي مو طبيعي عنده. فمباشرة إجا قال هو يقول بعض الأصدقاء هو يعبر يعني هيك يسمي يعني طلابه أصدقاء يعني قال بعض الأصدقاء قال هذا الكلام وبعض الحين يسمي أصلا يقول فلان مثلا أو يشير إليه مثلا كان عنده إشكال هذا إشكال الصحيح. بعض الأحيان واحد يشكل هو يلتفت من إشكاله إلى مطلب أعمق مما قصده المستشكل فهو يصوب المطلب يصوب المطلب مع أنه هو كان يقدر يرده هو يصوب المطلب ويلتمس للإشكال يعني مو يلتمس هو بصدد أن يوصل للحقيقة فهو من يشوف المطلب وصل إلى هذا المستوى خو ماذا خو هذا وصلنا بعد الحمد لله هو هذا ضالتنا هذا غايتنا هذا فالحمد لله وصلنا. فهو ينبه يقول بلي هذا يضاف له كذا أو يقرب بكذا أو ما أشبه ذلك من الأمور فيقبل من طلابه بل أكثر من هذا بعض الأشخاص والتوجهات هو جدا مستوضح ضلالهم وأنه خلاف الموازين جدا مستوضح ولكن من يصير بحث قد هو يناسب ما يقوله هؤلاء أو يناسب ما يقوله هؤلاء هو أصلا ما إذا مطلب هذا ما يصلح حجة عليهم رأسا شيبه هذا مو صحيح هذا خلاف الوجدان إنسان لازم يمشي على وجدانه ماكو يعني يمشي على فحتى عواطف الولائية اللي هي هذا لعله أرقى مستوى عنده بالعاطفة هذه هم ما تأثر على يعني فيما لاحظت أنا ما أقدر أقول بكلام مطلق بس هذا اللي لاحظته قطعا في بعض الأحيان كذلك وحسب الظاهر دائما كذلك ولكن هي أنا كان ما أقدر أحكي عن ما في النفوس بشكل مطلق هم هذا أصلا يعني خلاف الموازين ولكن هذا اللي هو الملموس مرارا مو مرة واحدة أن عواطف الولائية في ولاء لأهل البيت وولاء مثلا للقضايا اللي يعتقد بها جدا هذه هم كانت في كثير من الأحيان لمسنا أنها لا تؤثر في قناعاته يعني قناعاته محمية بهذه الحالة يعني ملكة العدالة والتماسك في طلب العلم والموضوعية العلمية بحيث متأثر حتى هذه الجهات في يعني قناعاته والتزامه وأيضا كان من خصائصه الاستثنائية عند تعلق شديد بأمير المؤمنين عليه السلام بشكل غير طبيعي حتى عنده كتاب عن الإمام أمير المؤمنين وكان عنده فد علاقة جدا قوية مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولعله هي هذه آثاره يعني تدرون قبل مدة أصلا ماكو واحد يدفن في جوار أمير المؤمنين كأنه هذا الأمر أغلق يعني ولكن هو صار فرد خصوصيات وكذا وكأنه هو هذا المكان هي وبشكل أو بآخر صار هو يعني صار في هذا المكان وهذا التوفيق مع أنه هو قبل يعني مثلا يوم وفاته قرر الرأي على أن يدفن عند مرقد يعني هود وصالح سلام الله عليهما هناك يعني كان القرار أن يصير دفنه هناك ماكو مكان في الصحن لكن بعد هذا هو ظاهر السيد السيستاني وكذا يعني هو السيد أبو حسن اتصل بي قال أنا مستعدين نرتب مكان وكذا ونهيئه لأن السيد هو رغبة هذه وأما قضية الحسين فهذا هنا أنا أكو حديث واسع جدا في علاقته مع الحسين عليه السلام من يبكي يعني في الطريقة معينة يعني مثل بكاء الثكلة مثل بكاء الثكلة يعني يجهش بالبكاء ويرتفع صوته بالبكاء بشكل غير طبيعي يعتقد بأهمية إقامة الشعائر وأن وقار العالم وأمثاله المفروض أن ما يكون مانع من إحياء الشعائر بأي نحو من الأنحاء فهو في لحظات الجزاء كأنه أي واحد من أفراد الناس الاعتيادين فللإبكاء على الحسين بعض الأحيان يريد يقرأ شي يقول عندنا حاجات فأنا أكون أقرأ أريد أن أحصلها عندنا ليلة الأولى من القبر لازم نتهيأ لها. هذه دوما كانت على لسان ليلته الأولى كيف ستكون. هذا في الشيء كان عنده هاجس، هو هذا جدا قريب من الإنسان. بعض الأحيان واحد يحسب حساب يوم القيامة، وهذا هو يشوف أكو فاصل زمني إلى أن تقوم. أما من يفكر بالليلة الأولى، هذا يفكر بأمر يمكن أن يفجعه في أي ليلة هو يمكن أن تكون هي ليلة الأولى عند الإنسان. وبعض الأحيان حتى كان ينشد مثل الرادود، مو بس يقرأ وينوح مثل الخطباء كذا، لا لا، حتى ينشد مثل الرادود ويقف ويلطم وكذا ويغبط الناس اللي يوقفون يوزعون ويخدمون مثلا الزوار. وما أكثر ما كان يسره الأمر في مثلا هذه المسائل التي تقام في خدمة زوار الحسين عليه السلام وكذا، هذا عنده من أكثر الأمور سرورا أن يقوم بذلك وإلى آخره. كل واحدة من هذه النقاط ذكرت أن بها خصوصيات، لكن هذه من باب التذكرة لي ولكم. نقرأ له سورة الفاتحة ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولكل المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء، لا سيما أساتذتنا من له حق علينا، آباؤنا الذين ربونا، العلماء الذين هم في هذا المكان، وأموات الأخوة الحاضرين والسامعين، نهدي إليهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.